بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في النقطة الرابعة، الأدلة على الأقوال، وهذه النقطة كما قلت لم يشر لها المصنف، إنما ذكرناها لمزيد تبصر وتفهم للمطلب وليكون ذلك عونا للوصول إلى قرار ونتيجة حاسمة في المسألة. ووصلنا إلى الأدلة على القول الأول، وهو رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل المتقدمة على الاستثناء. وقد ذكر في المعالم ستة أدلة لهذا القول كما في صفحة 128، ونقتصر على ذكر دليلين، والباقي إذا أحببت فراجع، لكن لابد أن تلاحظ نوعية وطبيعة الأدلة المستدل بها. الدليل الأول وبيانه بذكر التالي: إن الشرط المتعقب، الشرط مو الاستثناء، الشرط، إن الشرط المتعقب لجمل متعددة يرجع هذا الشرط، يعني لجميع تلك الجمل المتعددة. فمثلا لو قال المتكلم أكرم العلماء والحكماء والجيران إن جاءوا، فالشرط حينئذ بنظر العرف يرجع إلى جميع الجمل السابقة لا خصوص الجملة الأخيرة، فيجب إكرام العلماء والحكماء والجيران عند مجيئهم فقط. المقدمة الثانية: إن حال الاستثناء المتعقب لجمل متعددة حال الشرط فلا فرق بينهما، فكما أن الشرط يرجع للجميع فكذلك الاستثناء يرجع للجميع. والنتيجة رجوع الاستثناء لجميع الجمل المتقدمة. ويلاحظ عليه كما ذكر صاحب المعالم أيضا: أولا لا نسلم برجوع الشرط إلى جميع الجمل السابقة، فحاله كحال الاستثناء مشكوك أمره، فلعل الشرط يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة، فإرجاعه لجميع الجمل يحتاج إلى قرينة ودليل. ثانيا، سلمنا جدلا أن الشرط يرجع لجميع الجمل المتقدمة، لكن ذلك لا يثبت أن الاستثناء يرجع أيضا لجميع الجمل، فهذا قياس لغوي لم يقم عليه حجة. الدليل الثاني وبيانه بذكر التالي، المقدمة الأولى، إن حرف العطف يعني الواو يصير الجمل المتعددة بحكم الجملة الواحدة، فلا فرق بين أن يقال رأيت زيد بن بكر ورأيت زيد بن عمرو، وبين أن يقال رأيت الزيدين. هذا أولا. ثانيا، إذا كان الاستثناء الواقع عقيب الجملة الواحدة راجعا إليها بلا إشكال، فكذلك الحال بالنسبة للاستثناء الراجع إلى ما هو بحكم الجملة الواحدة وهي الجملتين اللتين بحكم الجملة واحدة. فيرجع بالتالي الاستثناء لكلتا الجملتين كرجوعه إلى الجملة الواحدة، والنتيجة رجوع الاستثناء لجميع الجمل. ويلاحظ عليه كما ذكر صاحب المعاني أنه قياس لغوي لم يقم عليه حجة، فمن الواضح أن الاستثناء يرجع للجملة إذا كانت واحدة وإلا تلزم اللغوية، لكن ذلك لا يستلزم أن يرجع الاستثناء إلى الجملتين بدعوى أن الجملتين المتعاطفتين بحكم الجملة الواحدة. وأما بالنسبة يا شيخ علي عقيل إلى الدليل على القول الثاني، وهو رجوع الاستثناء لخصوص الجملة الأخيرة، فذكر صاحب المعالم أربعة وجوه كما في صفحة 130، ونقتصر أو ستة وجوه عفوا ستة وجوه ونقتصر على ذكر وجهين ودليلين. الدليل الأول وبيانه بذكر التالي، أولا إن الاستثناء خلاف الأصل لاشتماله يعني الاستثناء على مخالفة الحكم العام، حيث إن مقتضى قول أكرم العلماء والفقهاء والحكماء والجيران ووجوب إكرام الجميع، فالاستثناء إلا الفساق خلاف الأصل يعني أصالة العموم وأن الحكم للجميع. المقدمة الثانية، بما أن الأصل هو عمومية الحكم لأصالة العموم، فحينئذ نقتصر في التخصيص على القدر المتيقن لدفع محذور اللغوية من الاستثناء، فلئلا يلزم محذور اللغوية من الاستثناء فلا بد من رفع اليد عن الأصل، إلا أننا نقتصر في رفع اليد عن الأصل على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو رجوع الاستثناء لخصوص الجملة الأخيرة لأنها الأقرب مثلا، أو لأنه لا يوجد قائل بغير ذلك، يعني أنه لا ترجع أو لا يرجع الاستثناء للجملة الأخيرة، إذ جميع الأقوال تشترك في الرجوع إلى الجملة الأخيرة كما بينا. والنتيجة يا مولاي رجوع الاستثناء لخصوص الجملة الأخيرة. ويلاحظ عليه كما ذكر صاحب المعالم، أولا بأنه لا توجد مخالفة للأصل حتى لو قلنا برجوع الاستثناء لجميع الجمل المتقدمة، وذلك لأنه إن بنينا على أن أدوات العموم تدل على استيعاب المراد من المدخول وليس تمام المدخول، فحينئذ من الواضح أنه لا يتحقق العموم ولا يثبت الحكم إلا بعد تحديد المراد بملاحظة الاستثناء، فلا عموم أصلا ولا حكم ثابت قبل الاستثناء، فلا يلزم حينئذ مخالفة الأصل. وأما إذا بنينا على أن أدوات العموم تدل على استيعاب تمام المدخول، فحينئذ نقول بأنه وإن لزمت المجازية من الاستثناء لكن مع ذلك لا يلزم مخالفة الأصل بمعنى مخالفة الحكم العام، وذلك لأن الحكم يا مولاي ومرتجاه بإكرام العلماء لم يتعلق من الأساس إلا بالباقي، فإن الاستثناء مانع من الحجية ويكشف لنا عن أنه الحكم بإكرام العلماء من الأصل تعلق بالعدول، فهذا الاستثناء لا يلزم من مخالفة الأصل في الحكم العام، وإن لزمت منه المجازية في استعمال أداة العموم. هذا أول. ثانيا، إن دفع محذور اللغوية كما يتحقق بإرجاع الاستثناء للجملة الأخيرة، فإنه يتحقق أيضا بإرجاع الاستثناء إلى جميع الجمل. وأما كون الجملة الأخيرة أقرب أو أنها قدر متيقن فلا ينفي انتفاء ودفع محذور اللغوية المزعوم بإرجاع الاستثناء إلى جميع الجمل السابقة، أو إلى الجملة الأولى بالخصوص، أو الجملة المتوسطة مثلا. الدليل الثاني وبيانه بذكر التالي، مقدمة الأولى، إن المقتضي لرجوع الاستثناء إلى ما يتقدمه من الجمل هو عدم الاستقلال، حيث إن الاستثناء يعبر عن وجود جملة أخرى يرتبط بها، وهي جملة المستثنى منه. إذن فهذا هو المقتضي للقول بأن الاستثناء يرجع للجمل السابقة، وهو أنه غير مستقل بالمعنى في نفسه بل معلق على غيره. هذا أول. قدم الثانية، إذا رجع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة والتي هي القدر المتيقن تحقق المعنى المستقل والتأم معنى الاستثناء وارتفع تعلق الاستثناء بغيره، فبالتالي لا معنى لإرجاع الاستثناء للجمل السابقة أيضا ما دام تحقق المعنى التام من الاستثناء بإرجاعه للجملة الأخيرة. والنتيجة رجوع الاستثناء لخصوص الجملة الأخيرة. ويلاحظ عليه أنه تحكم
إذ كما يلتئم معنى الاستثناء ويكتمل بإرجاع للجملة الأخيرة، فإنه يكتمل أيضا بإرجاعه لجميع الجمل السابقة. تم الكلام الآن في هذا الفصل بجميع ما ذكر في كلمات السابقين والمتقدمين، وإلى الآن وصلنا إلى ترجيح مختار المصنف وهو الإجمال، فنحتاج إلى القرائن. لكن إذا تريد، والخيار لك، أن نوسع أكثر ونبين لك ما وصل له المعاصرون اليوم، فصل حيث ذهب المحقق النائيني مولاي في أجود التقريرات الجزء الثاني كما في صفحة 375 إلى 377 إلى تفصيلا. ففي بعض الموارد يرجع الاستثناء لخصوص لجميع الجمل السابقة، وفي بعض الموارد يرجع للجملة الأخيرة بحسب الظهور العرفي. وهذا التفصيل الذي أشار له النائيني ذكره حتى المظفر في أصوله، وهو أصله من قبل المحقق النائيني طبعا، إلا أن سيدنا الخوي أعلى الله مقامه الشريف في المحاضرات كما في الجزء الرابع من صفحة 464 إلى 468 فصل بتفصيل آخر، وناقش أستاذ طبعا النائيني في حاشيته على أجود التقريرات. ولو سنذكر كلام النائيني وكلام الخوي نخشى أن يطول بنا المقام، لكن الآن فعلا النفس مالت لذكر كلام النائيني، ونرى إذا مالت بعد ذلك لذكر كلام الخوي نذكر. وحاصل ما ذكره النائيني قدس الله سره الشريف هو التفصيل بين صورتين. الصورة الأولى أن يكون عقد الوضع مذكورا في صدر الكلام فقط وليس مذكورا في جميع الجمل، بمعنى أن الموضوع مذكور فقط في الجملة الأولى دون بقية الجملة، وهذا من قبيل ما لو قال المتكلم أكرم العلماء وأضفهم وأطعمهم إلا فساقهم. واضح الكلام؟ فهنا الموضوع هو العلماء، وهذا الموضوع فقط وجد في الجملة الأولى دون الجملة الثانية والثالثة، وبناء على ذلك يرجع الاستثناء لجميع الجمل السابقة. فكأن المتكلم قال أكرم العلماء إلا الفساق، أضف العلماء إلا الفساق، أطعم العلماء إلا الفساق. والسر في ذلك هو أن
إذا لم يذكر الموضوع في بقية الجمل تكون هذه الجمل المتعددة بمثابة جملة واحدة لها هذا الموضوع الواحد بنظر العرف، فالاستثناء يكون للجميع. الصورة الثانية أن يكون عقد الوضع متكررا حتى في الجملة الأخيرة، وهذا من قبيل الآية المباركة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. الموضوع الآن ما هو؟ الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، نفس القاذفون أو نفس القاذفين. فاجلدوهم 80 جلدة، هذا جملة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا جملة، وأولئك هم الفاسقون، هذا جملة، إلا الذين تابوا. فالموضوع تكرر في الجملة الأخيرة وهو وأولئك، فذكر الموضوع في الجملة الأخيرة، فبما أنه ذكر في الجملة الأخيرة فيكون الاستثناء إلا الذين تابوا راجعا لخصوص الجملة الأخيرة بنظر العرف. فيحتاج بالتالي تخصيص الجمل السابقة على الجملة الأخيرة إلى دليل وهو مفقود. هذا ما ذكره المحقق النائم، وهذا ترى مو جديد عليك إذا أنت دارس أصول المضافه، لو متباحث أصول المضافه، لو قاري أصول المضافه، ما عليك هذا المطلب. لذلك قدمت كلام النائيني لأنه يعني موجود في كتب الصطح. تمام. وأما سيدنا الخوئي فأنا الآن في حيرة، أخشى أن أذكر كلامه ثم لا ندخل في الفصل الجديد، ففي حيرة من أمري. والآن مضى تقريبا نصف ساعة، فما هي الحيلة وما هي الوسيلة؟ نعم، مالت الآن النفس إلى أن نذكره في المكتوب إن شاء الله تعالى، لكن أشير إليه في المحاضرات كما قلت لك، ولابد أن تسجلوها يا مولاي الشيخ علي عقيل حتى إذا جاءت أيام المراجعة أضيف كلام السيد الخوئي. المحاضرات جيم 4 صاد 464 إلى 468، حيث ذكر سيدنا الخوئي ثلاث صور فصل فيها، تأتيك إن شاء الله في محله. الفصل الثاني عشر والكلام فيه في عدة نقاط. النقطة الأولى ما هي الموارد التي يجوز فيها تخصيص عموم الكتاب والموارد التي لا يجوز فيها ذلك. اشار المصنف الى انه يجوز تخصيص عموم الكتاب في عدة موارد بلا خلاف، وفي بعض الموارد وقع الخلاف، فنذكر هذه الموارد التي لم يقع فيها خلاف ثم التي وقع فيها خلاف. أما الموارد التي لم يقع فيها خلاف فهي بحسب ما ذكر المصنف: المورد الأول تخصيص عموم الكتاب بنفس الكتاب كما لو كانت عندنا آية عامة وخصصناها بآية خاصة من نفس القرآن الكريم، ومثال ذلك قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، فهذه الآية عامة تدل على جواز المقاربة في أي وقت. تمام؟ إلا أن هذه الآية العامة خصصت بآية أخرى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فخصصت هذه الآية عموم الآية السابقة، فصارت النتيجة تجوز المقاربة للزوجة في أي وقت إلا في وقت المحيض. المورد الثاني أن يكون تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر، كما لو كانت لدينا آية عامة وخصصتها أو وخصصها خبر متواتر، وهذا من قبيل مثلا باب المثال قوله تعالى: أوفوا بالعقود، فهذه الآية تدل على وجوب الوفاء بكل عقد. وجاء خبر متواتر في كتب المسلمين جميعا عن النبي صلى الله عليه وآله: لا شغار في الإسلام، فنكاح الشغار باطل في الشريعة الإسلامية ولا يجب الوفاء به، كأن يزوج الأب ابنته لشخص على أن يزوجه الآخر ابنته، فيصير مبادلة. فتكون إذا نتيجة ذلك يجب الوفاء بكل عقد إلا عقد النكاح، أي نكاح الشرار، فلا يجب الوفاء به. المورد الثالث أن يكون تخصيص الكتاب بخبر أحد محفوف بالقرينة القطعية، كأن يكون هناك عموم كتابي، ويخصص بخبر واحد لكنه محتف بقرينة قطعية. وهذا من قبيل عموم أحله الله البيع، بناء على أن المفرد المحل باللام يفيد العموم بالواقع. فيدل بالتالي على حلية كل أنحاء البيع، وفي مقابل ذلك الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله، نهى النبي عن بيع المنابذة والملامسة والحصات، فهذا الخبر واحد لكنه محفوف بقرينة توجب القاب من جهة عمل المشهور به وعدم الخلاف بين الأعلام في ذلك، ومن جهة أنه يوجب الغررية، والغررية منع منها الشارع، فالمشهور من جهة، بل دعوى الإجماع من
Did you see that?
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إلى آخر. فدلت الآية بعمومها على جواز النكاح من أي امرأة. ما طاب لكم من النساء، إلا أن هناك بعض الأخبار الآحاد التي تخصص الآية من قبيل ما ورد بأنه لا يجمع بين فاطميتين كمرسلة بن أبي عمير. فهذه الرواية تخصص عموم الآية، فتكون النتيجة يجوز الزواج من أي امرأة إلا إذا كانت فاطمية لمن تحته فاطمية، فلا يجوز الزواج منها، أو ما دل على عدم جواز الجمع بين العمة وبنت الأخ، أو الخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، فنخصص بالتالي عموم الآية وتكون النتيجة أنه يجوز الزواج من أي امرأة إلا إذا كانت بنت أخ، فلا يجوز الزواج منها على عمتها، أو بنت أخت فلا يجوز الزواج منها على خالتها. فهذا المورد هو الذي وقع فيه الخلاف بين الأعلام. النقطة الثانية، الأقوال في هذا المورد الذي وقع فيه الخلاف، وهذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.